الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المؤمنين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، يقول في كتابه الجامع الصحيح: كتاب في اللقطة، إلى أن قال: باب ضالة الغنم. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني سليمان عن يحيى عن يزيد مولى المنبعث أنه سمع زيد بن خالد رضي الله عنه يقول: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، فزعم أنه قال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة. يقول يزيد: إن لم تعترف استنفق بها صاحبها، وكانت وديعة عنده. قال يحيى: فهذا الذي لا أدري أفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أم شيء من عنده. ثم قال: كيف ترى في ضالة الغنم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال يزيد: وهي تعرف أيضا. ثم قال: كيف ترى في ضالة الإبل؟ قال: فقال: دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم قال رحمه الله: باب ضالة الغنم، أي حكم التقاطها، وما حكمها بعد ذلك إذا جاء ربها، وهل هي مضمونة أو ليست مضمونة. وذكر حديث زيد رضي الله عنه وهو متفق عليه وتقدم، وهو عمدة الباب. قال فيه رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن عبد الله وهو ابن أبي أويس قال: حدثني سليمان بن بلال وهو التيمي عن يحيى وهو ابن سعيد الأنصاري عن يزيد مولى المنبعث المدني أنه سمع زيد بن خالد رضي الله عنه الجهني يقول: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، أي ما حكمها، فزعم أنه قال: اعرف عفاصها. والمقصود باللقطة هنا ما له شأن، يعني ما كان كثيرا، وأما الحقير فقد اتفقوا على جواز أخذه وتملكه وعدم تعريفه. قال الموفق رحمه الله: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به، لكنهم رحمه الله اختلفوا في حد اليسير، عندنا في المذهب وهو مذهب الشافعي أن مرد ذلك إلى العرف والعادة، فما عده الناس يسيرا فهو يسير. وقال مالك رحمه الله وقبله أبو حنيفة: اليسير ما لا تقطع فيه يد السارق، وهو ربع دينار عند مالك وعشرة دراهم عند أبي حنيفة رحمة الله تعالى علينا وعليكم وعليهما. والذي يظهر أن التحديد لا يكون إلا بتوقيف من الشارع، وحيث لم يوجد فاليسير مرده إلى عادة الناس، وهو مختلف باختلاف بلدانهم وأزمانهم. قال: اعرف عفاصها، وهو الوعاء ووكاءها، ما تشد به، ثم عرفها سنة، يعني تكون عنده كسائر ماله، تكون كسائر ماله، وهو مذهب الشافعي وأحمد رحمهم الله عز وجل. وقال مالك وأصحاب الرأي: يتصدق بها، له أن يتصدق بها مباشرة، فإن جاء صاحبها خيره بين الأجر والغرم، قال إن شئت ضمنتها لك وإن شئت كان أجرها لك. واستدلوا بحديث عند الدارقطني وهو عن أبي هريرة: عرفها حولا فإن جاء ربها وإلا تصدق بها، فإذا جاء ربها فرضي بالأجر وإلا غرمها. قالوا: ولأنه مال لمعصوم فلا يزول بزوال ملكه عنها. وبعض الفقهاء وهو مذهب أبي حنيفة جوز للفقير خاصة أن يأخذ ويتملك بعد السنة وتصبح كسائر ماله، جوزه للفقير لما روى النسائي عن عياض بن حمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد لقطة فليشهد عليها ذا عدل ولا يكتم ولا يغيب، فإن وجد صاحبها فليردها عليه، وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء. ووجه استدلاله من هذا الحديث أنه قال: فهي مال الله. قال: ومال الله إنما يتملكه من يستحق الصدقة. وأجيب بضعف هذا الحديث أو بأن المقصود بمال الله ما يتملك من سائر الأموال، فإن جميع الأموال هي مال لله عز وجل ولو تملكه غني. ولذا قال سبحانه وتعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، قد آتاه الأغنياء. فكل الأموال تضاف إلى الله سبحانه وتعالى. المقصود بقوله ثم عرفها سنة بعد التعريف ما حكمها هو ما تقدم. الراجح والله أعلم أنه يتصرف فيها وتدخل في أمواله، لكنه ملك مراعى وليس ملكا دائما. مراعى بمعنى إذا جاء صاحبها ووصفها على الوصف ضمن مثلها أو ضمن قيمتها. يقول يزيد وهو مولى المنبعث بالإسناد الذي تقدم: إن لم تعرف استنفق بها صاحبها. استنفق بها صاحبها يعني يتصرف فيها، هذا هو الظاهر والله أعلم وهو الصواب. وتعريفها يقوم هو بنفسه بالتعريف أو ينيب عنه وكيلا أو يستأجر من يعرفها. له أن يستأجر من يعرفها، ومؤنة التعريف عليه يعني على الملتقط. لماذا؟ لأنه قصد التملك فهو مستفيد. أما إن قصد الحفظ فقط وأداء الأمانة فله أن يؤجر من يعرفها، وإذا جاء صاحبها أخذ منه قيمة التعريف. فالغنم بالغرم. قال: وكانت وديعة عنده، يعني بعد أن يستنفقها فهي كالوديعة يضمنها بمثلها أو بقيمتها. قال يحيى وهو سليمان، قال يحيى وهو ابن سعيد الأنصاري والقائل هو سليمان: فهذا الذي لا أدري، يعني قوله وديعة. فإذا أخذنا بظاهر قوله وديعة يعني لا يتصرف فيها، لأن الأمانات لا يجوز أن تنتهك. فلذلك شك يحيى، قال: لا أدري أفي الحديث، لكن الصواب أنها في الحديث. سيأتي أنه جزم بها رفعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: كيف ترى في ضالة الغنم؟ وهذا هو الشاهد الترجمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذها، يعني خذها وتملكها مباشرة، يعني فلا تعرف سنة، لأن تعريف الشاة سنة مكلف، فإن لها نفقة. فقال: خذها فإنما هي لك. لكن يأخذها بالمراعاة، لو جاء صاحبها ووصفها ضمن، فإن هي لازالت موجودة دفعها إليه، وإن ذبحها وأكلها ضمن مثلها أو القيمة. هذا على الراجح كما سيأتي. قال: فإنما هي لك أو لأخيك أو للذيب. أو لأخيك يعني لصاحبها الذي ظلت منه، أو لأخيك أي لأخ آخر، لمسلم آخر، ولا تبقى سائبة. أو للذيب. قال يزيد: وهي تعرف أيضا، يعني تعرف، يعني حتى لو أكلها يعرف، يقول أنا وجدت شاة، من فقد شاة يعرف في مجامع الناس. وهذا قول الجمهور أنها تعرف وتضمن إذا جاء صاحبها. وذهب الإمام مالك رحمه الله وأشرنا إلى هذه المسألة، وأظن البخاري رحمه الله ترجم بهذه الترجمة لأجل هذا، أنها تملك مباشرة ولا يعرفها ولا يضمنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافها له هنا بلام التمليك، قال هي لك، يعني فلا تضمنها، خذها حلال. قال رحمه الله: كما أن الذيب إذا أخذها أكلها لا يضمن، فكذلك ملتقطها. هذا وجه قوله رحمة الله تعالى عليه. والصواب أنها كغيرها من الأموال، تعرف وتضمن، لكن يرخص فيها في الانتفاع بها مباشرة دفعا لمشقة المؤونة أو خوفا من موتها. واللام هنا ليست للتمليك، ليست للتمليك، بل هي للإباحة، فإنما هي لك، يعني مباحة لك أن تأخذها، لأن الأخذ ليس واجبا ولا تدخل في ملكه قهرا. ولذا فالصواب قال يزيد: وهي تعرف أيضا. وترجمته رحمه الله هي لأجل هذا، وهذا من دقيق فقهه وسعة اطلاعه رحمه الله. قال: ثم قال: كيف ترى في ضالة الإبل؟ لأن بعض الطلاب قد يجد عجبا كيف يترجم هناك بضالة الإبل ويذكر حديث الزيد ثم يذكر باب ضالة الغنم ويعيد نفس الحديث. هو لأجل هذا، لأجل اختلاف الأحكام بين الإبل والغنم. قال: كيف ترى في ضالة الإبل؟ قال: فقال: دعها، وذكر الحديث. فأكثر أهل العلم أن ضالة الغنم تأخذ حكم الذهب والفضة في التعريف والملك بعده. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمعوا على أن ضالة الغنم في الموضع المخوف عليها له أكلها، يعني مباشرة، لكنها لا تخرج عن الضمان. قال: وكذلك الحكم في كل حيوان لا يمتنع بنفسه من صغار السباع، وهي الثعلب، يعني صغار السباع التي أشار إليها، الثعلب وابن آوى والذئب وولد الأسد ونحوها، مما لا يمتنع منها كفصلان الإبل، يعني الإبل الصغيرة تأخذ حكم الغنم، له أن يتملكها مباشرة وله أكلها وينتفع بها مع الضمان إذا جاء صاحبها، وعجول البقر وأفلاء الخيل والدجاج والأوز ونحوها يجوز التقاطه. وقال الليث بن سعد رحمه الله: لا يأخذها كالإبل، وهو فيما يظهر قياس مع النص. هل يستوي الحكم أن يجد الشاه في الفلاه أو في البنيان؟ لو وجدها في القرية هل يأخذها؟ أكثر أهل العلم لا يفرقون بين ما وجده في المصر أو في فلاه. وقال مالك رحمه الله: إن وجدها في مصر ضمنها ولم يأكلها حتى يجد صاحبها. لماذا؟ قال: لأن الذيب لا يكون في مصر، لا يعدو عليها الذيب داخل المصر. والجمهور لهم عموم الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: خذها، ولم يفرق. وكسائر اللقطات فإنها تلتقط في الأمصار وفي غيرها. ملتقط الشاه التي ترجم لها المصنف رحمه الله يخير بين أشياء، بين إمساكها والإنفاق عليها، وإذا فعل ذلك فلا يخلو إما أن يتبرع بهذا الإنفاق لوجه الله عز وجل، وهذا من حسن ولاية المؤمن للمؤمن، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وإما أن ينفق عليها بنية الرجوع، ليس له أن يرجع على صاحبها إلا إذا نوى عند النفقة أن يطالبه بهذه النفقة. هذا الخيار. الخيار الثاني أن يعرفها سنة تبقى على هذا. والثالث أن يأكلها في الحال، وهو إجماع كما تقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بينه وبين الذئب، والذئب لا يستأني بها بل يتعجب، وليسلم من النفقة عليها لأنه لا تلزمه، ولا يجوز له أن يتركها بلا نفقة لأنه معذب لها، لكن إذا أكلها حفظ صفتها، يحفظ صفتها ويعرف طيلة السنة أني وجدت شاة، من فقد شاة في أسواق الناس في زماننا عن طريق الأجهزة الحديثة، أو يكتب كتابة خارج السوق أو خارج المسجد ليراها الناس. وهذا على الخلاف بين الجمهور وبين مالك رحمه الله، فمالك قال يأخذها ولا يعرف ولا يضمن للحديث. قال ابن عبد البر رحمه الله من محقق المالكية: لم يوافق مالكا أحد من العلماء على قوله. نعم، ولأنها ملك لصاحبها لا يزول بالالتقاط، وهو يوافق رحمه الله على هذا في مصر، فكذلك إذا وجدها في الفلاه. بعض الفقهاء قال إذا كانت في مصر لا يتعجل في أكلها لأنها قريبة من صاحبها وإمكان حفظها سهل، ولا شك أن من وجدها في الصحراء مشقة الحفظ والحمل إذا كانت وحدها خاصة فيه مشقة، لو وجد غنما كثيرة ضالة فلها نفس الحكم، يتملكها ويعرفها ويحفظ صفات كل شاه ويحفظ العدد إن كان ذا عدد، وإذا لم يأتي صاحبها فهي حلال له. نعم.
باب: إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها.
ثم أعاد الحديث وترجم له بقوله: باب، أي هذا باب، إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة، يعني من التعريف، بعد سنة من التعريف لا من الالتقاط، فهي لمن وجدها سواء كان فقيرا أو غنيا. وفي هذه المسألة فقه أشار إليه المصنف رحمه الله، فإن الفقهاء اختلفوا في هذا على ثلاثة أقوال. هذا أولها في قوله فهي لمن وجدها، جزم به لظهور الدليل عنده فيها، وهو مذهب الشافعي وأحمد رحمهم الله لحديث الباب. والقول الثاني لمالك يتصدق بها، تقدمت الإشارة إليه لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال: عرفها حولا فإن جاء ربها وإلا تصدق بها، وأشرنا إليه قبل هذا، وهو حديث الدارقطني. والثالث لأبي حنيفة، وهو التفريق كما قلنا بين الغني والفقير، فالغني يتصدق بها لغناه، وهذا ضعيف، لأن تقدم معنا أن أبي رضي الله عنه بن كعب التقط 100 دينار وتملكها، وهو من مياسير الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. وأبو حنيفة يستدل بحديث عياض الذي تقدم المجاشعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد لقطة فليشهد عليها، إلى أن قال: وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء. وتقدمت هذه المسألة في قوله: وإلا فشأنك بها. فشأنك بها متى؟ يعني ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك، فإن جاء صاحبها يعني فأدها، وإلا فشأنك بها. لكن هل تدخل في ملكه مباشرة أو لا بد من التلفظ؟ يعني هل تدخل بالملك القهري بعد مضي سنة ففيها خلاف بين أهل العلم، منهم من قال تدخل قهرا كالإرث، كالإرث مباشرة، فإنه يدخل في ملك الإنسان ويتبعه الضمان وعليه وله الغنم فيه مباشرة. قال الخرقي في المختصر في المذهب: فإن جاء ربها وإلا كانت كسائر كسائر ماله. قالوا: لأن الالتقاط والتعريف سببان للتملك، فإذا وجد حصل الملك. والقول الثاني: لا بد أن يتلفظ بعد سنة ويشهد فيقول أخترت تملكها، فينوي ويتلفظ، واختلف في الإشهاد. والقول الثالث: ينوي ويتلفظ ويتصرف، فإذا حصل التصرف حكمنا بدخولها في ملكه. وهذه الأقوال ثلاثة أوجه عند الشافعية والحنابلة رحمهم الله، لأنه قد يترتب عليها حكم، يعني لو أخذ مالا وتسبب في، لو التقط عبد فتى من العبيد وهو صغير ثم جنى وقد دخل في ملكه، فإنه سيتحمل تبعات هذا الملتقط، إما أن يضمن عنه وإما أن تتعلق الجناية برقبته. في قول البخاري رحمه الله هنا: فهي لمن وجدها، ظاهره أن البخاري يختار أنه لا يضمن بعد التعريف والتصرف، وهذا مروي عن بعض السلف رحمهم الله لظاهر قوله هنا: فشأنك بها، وفي رواية: فاستنفقها. وهناك قول آخر للظاهرية، قالوا: إن كانت العين قائمة ردها، أما إن كان أتلفها فلا يضمنها، فلا يضمنها. والثالث هو قول الجمهور رحمه الله، قالوا: يرد العين إن كانت لازالت موجودة، أو البدل إن استهلكت، وهو الصواب، لأنها الزيادة التي أشار إليها في الرواية السابقة وديعة عندك ثابتة وصحيحة، والوديعة أمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإنما رخص له الشارع في الانتفاع بعد التعريف أو قبله في الغنم لأجل حفظ المال. قد روى مسلم رحمه الله في صحيح: فإن جاء صاحبها فأدها إليه، فأدها إليه، وهذا عام، سواء كان قبل، هم يحملون الروايات في قوله فأدها إليه قبل التعريف، أثناء التعريف قالوا يردها، لكن بعد التعريف ملكه إياها فلا يضمنها بعد ذلك، وهذا فيما يظهر والله أعلم فيه بعد. قال ابن بطال رحمه الله ومن شرحه الصحيح: إذا جاء صاحب اللقطة بعد الحول لزم ملتقطها أن يردها إليه، وعلى هذا إجماع أئمة الفتوى. وزعم بعض من نسب نفسه إلى العلم أنها لا تؤدى إليه بعد الحول، هذا روي عن بعض السلف، قال استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم: فشأنك بها، قال: فهذا يدل على ملكها. قال ابن بطال: وهذا القول يؤدي إلى تناقض السنن، إذ قال فأدها إليه، فأدى إليه، ولم يفرق بين بعد التعريف وقبل التعريف. وهو رحمه الله يشير إلى قول لبعض الشافعية، وهو الكرابيسي من الشافعية وبعض الظاهرية الذي تقدم ذكره. ويمكن أن يفهم من إطلاق البخاري هنا هذا، أنه يذهب إلى هذا، والله أعلم. والصواب أنها مضمونة بعد التعريف أو قبله، فأثناء الحول أو بعده، لكن يرخص له الانتفاع. نعم.
باب: إذا وجد خشبة في البحر أو سوطا أو نحوه. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل وساق الحديث، فخرج ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا هو بالخشبة فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة.
نعم. ثم ذكر حديث أبي هريرة ومن أفراده تقدم في الزكاة: باب ما يستخرج من البحر. قال هنا في ترجمته له: باب إذا وجد خشبة في البحر أو صوتا أو نحوه، يعني فهل يأخذ حكم اللقطة أو لا؟ يعني له أن يأخذه وينتفع به مباشرة. يعني هذا يعني في الشيء اليسير، ترجمة للشيء اليسير بترجمتين، هذه والتي بعدها. وهو يشير إلى ضابط اللقطة التي تعرف، هل كل شيء يلتقط يعرف؟ وجد حطبا يريد أن يحتطب به، هذا الناس شركاء فيه، يأخذ منه ما شاء. وجد صوتا أو خشبة مصنوعة، يعني لا تتبعها همة أوساط الناس، هذا هو الضابط عند الفقهاء، قالوا ما لا تتبعه همة أوساط الناس له أخذه. ولذا قال عندنا في متن الزاد: فأما الرغيف والصوت، يعني نص حتى على الصوت ونحوها، فتملك بلا تعريف، لا تحتاج إلى تعريف وذكر. قال الموفق رحمه الله: وتقدم نقل هذا: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة اليسير، يعني مثل العشرة والعشرين ونحوها في زمان، إلا إذا ضاعت من طفل قد تتعلق نفسه بها فلا يسأل. يعني مثل أن يجد 5 ريالات في المدرسة، الطلاب عندهم لها وزن عندهم، وهذا سهل أن يجد صاحبها فيعرف، لكن لا تعرف سنة اليسير، حتى لو قيل بتعريفه لا يعرف هذه المدة، الذي يعرف حولا هو ما له خطر. ويدل على الترخيص في اليسير هذا الحديث، هو صحيح في من كان قبلنا من بني إسرائيل، لكن جاء في شريعتنا ما يؤيده كما سيأتي. والصوت ليس له ذكر في الحديث، لكنه ملحق بالخشبة. ومما يدل عليه في الحديث ما سيذكره من حديث أنس وأبي هريرة في التمرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما امتنع عن التقاطها، عن أخذها، إلا خشية أن تكون من تمر الصدقة، فدل على الترخيص في مثلها. وروى أبو داود بإسناد فيه ضعف كما قال البيهقي والألباني رحمه الله في الإرواء: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحبل، يلتقطه الرجل ينتفع به. هذا يصلح شاهدا لكن فيه كلام. كذلك مما يجوز التقاطه ما كان الأصل فيه عدم التملك، مثل كما قلنا الخشب والحطب والكلى، مثل ما يقذفه البحر كالعنبر والحوت يلتقطه، لأن الأصل في عدم التملك. وفيه في هذا يعني في العنبر خاصة حديث جابر رضي الله عنه في قصة سرية أبي عبيدة، فإنهم وجدوا العنبر وتملكوه دون أن يسألوا. كذلك مما رخص فيه الفقهاء ما يسارع إليه الفساد، يعني لو تركه فسد، ولا يحتمل التعريف ولا السؤال، هذا له أن يأخذه. يعني مما يسارع له إليه الفساد، سواء كان مطعوما أو غير مطعوم، بعض الأدوات لو تركت يعني ذابت، إما من حرارة الشمس أو فسدت بالريح أو نحو ذلك، أو كان من المطعومات وجد بطيخا لو تركه فسد، يأخذه. يعني أحيانا يجد هذا في الطريق في الفلاه، يجد شخص نسيه أو تركه، ولو تركها أيضا فسد، ففيه ضاع المال، فأخذه أولى. نعم، نختم بالترجمة التي بعدها لأنها في معنى هذه. نعم.
باب إذا وجد تمرة في الطريق. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق، قال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. وقال يحيى: حدثنا سفيان قال حدثني منصور، وقال زائدة عن منصور عن طلحة حدثنا أنس. قال: وحدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألفيها، أو قال فألفيها، أو قال فألقيها.
ثم ذكر حديث أنس وأبي هريرة وهما بمعنى في التمرة، وأن التقاطها وأخذها جائز. وذكرنا أن الضابط عند الصحيح عند أهل العلم هو مرده إلى العرف لا إلى ما تقطع به اليد، كما قال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله. قالت عائشة رضي الله عنها: كانوا لا يقطعون في الشيء التافه، في الشيء التافه عندهم لا يعد سرقة ولا يلزم آخذه بالتعريف، لا يلزم آخذه بالتعريف. قال في حديث أنس: حدثنا محمد بن يوسف وهو الفريابي، حدثنا سفيان الثوري عن منصور وهو بن المعتمر، عن طلحة وهو بن مصرف اليامي ثقة فاضل قاري رحمه الله، روى الجماعة، يروي عن أنس وهو من التابعين. قال أنس رضي الله عنه: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق، أي ملقاه، قال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. فجعل علة الامتناع أمرا آخر ليس الالتقاط، وفيه دليل على تحريم أموال الصدقة على محمد صلى الله عليه وسلم وآله، ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم المفروضة. وجوز الحنفية والحنابلة في وجه، وبعض الشافعية صدقة التطوع، واختاره شيخ الإسلام يعني لأهل البيت لهم أن يأخذوا من صدقة التطوع. وجوز المفروضة حتى شيخ الإسلام إذا منع أهل البيت من الخمس، قال: فلهم أن يأخذوا حتى من الزكاة المفروضة إذا احتاجوا إليها. وقد كانوا ولا زالوا يشربون من المياه المسبلة في الطرق أو التي توضع في زمان اليوم في المساجد، وتقدمت هذه المسألة عند أول ذكر لهذا الحديث، لأن البخاري ذكره في البيوع باب ما يتنزه منه من الشبهات، وهذا أصل في الورع، يعني مثل هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم تورع أن يأخذ تمرة، وقال عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. والورع أصل من أصول الدين والتدين الصحيح، يتورع الإنسان بدون تنطع. ولذا عد العلماء قوله صلى الله عليه وسلم: ودع اترك الشبهات، عدوه أصلا من أصول الدين الأربعة، كما أشار إليها الناظم بقوله: عمدة الدين عندنا كلمات مسندات من قول خير البرية، اترك الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. فهذا من شواهده أنه صلى الله عليه وسلم تورع أن يأخذ تمرة، فكيف بمن يأخذ الأراضي ويأخذ الرشوة، نسأل الله العافية والسلامة. قال: وقال يحيى وهو القطان، هذا معلق لكن وصله مسدد شيخ المصنف رحمه الله في مسنده، قال: حدثنا سفيان وهو الثوري، حدثنا منصور وهو الذي تقدم، وقال زائدة وهو ابن قدامة عن منصور عن طلحة حدثنا أنس. أراد بهذا الإشارة إلى تصريح طلحة وسفيان بالتحديث، فسفيان قال: حدثني منصور، لأنه عنعن في الرواية التي قبلها، وطلحة أيضا عنعن عن أنس في الرواية الأولى، وهنا قال: حدثني. وقال زائدة هذا معلق أيضا، وصلها مسلم في صحيحه. وحديث أبي هريرة مثله، رواه عن طريق محمد بن مقاتل المروزي عن ابن المبارك عن معمر بن راشد عن همام الصنعاني رحمه الله. في آخر الحديث فألقيها، فيه خلاف كما سمعنا في وهو من المؤتلف والمختلف، فيه إشارة إلى مسألة، وهي أنه وجد هذه على فراشه، قال: فأجد التمرة ساقطة على فراشي هناك لولا أني وجدها في الطريق. والحكم واحد مع يعني وجود الظاهر في التملك، يعني الظاهر الذي على فراش الإنسان أنه ملك له، ومع ذلك تورع فعين محلها، وهذا أقرب إلى الملك، ومع ذلك ترك، وهذا أبلغ لا شك في الورع كما قال الحافظ رحمه الله. وهذا أيضا أظهر في عدم التعريف. قال فألقيها، كيف يلقيها؟ يعني يأخذها عن فراشه ويلقيها في الطريق أو في مكان يمر عليها من ينتفع بها، أو يرفعها للحفظ، يرفعها للحفظ، والله أعلم. نكتفي بهذا، ونسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم، وأن يغفر لنا ولكم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لقطة مكة ستأتي إن شاء الله في ترجمة مستقلة غدا، نسأل الله اليوم. إلا اليسير ينتفع به ولا يضمنه ولا يعرفه، هذه واحدة. الغنم ينتفع بها، له أن ينتفع بها مباشرة، لكن يعرف حولا ويضمن إذا جاء صاحبه. طيب، الذهب والفضة والعروض من المنقولات يعرفها سنة، لا ينتفع بها مباشرة، يحفظها ويعرفها سنة، بعد السنة يتملكها تملكا مراعا. واضح التفريق بين الثلاثة؟ نعم، قد يلتقطها في أول محرم وبنية الحفظ لصاحبها، إن وجدها، إن جاء أعطاه إياها، وإلا تركها أمانة عنده، ثم يطرأ له أن يتملكها. فإذا طرأت له هذه النية وراد التملك يبدأ التعريف، قد لا تطرأ له هذه النية إلا بعد شهر أو شهرين، فيبدأ يحسب الحول من التعريف لا من الالتقاط. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.